صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد المضر المحجلين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أناعيك لم تبق لا زلتنا يا تريد على طول الليالي، تريد على طول الليالي البواكي، يا أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم فواجز عيايا طيب سجل فؤاديا. ستمسى الكرى عيني كأن جفونها حلفن بمن سمعاه أن لا تلاقيا، وتعطي الدموع المستهلات حقها محاجر تبكي في الغوادي غواديا. وأعضاء مجد ما توزعت الضبا بتوزيعها إلا الندى والمعاليا. لئن فرقتها آل حرب فلم تكن لتجمع حتى الحاشر إلا المخازيا. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك ذنب الغيظ في الصدر واريا وقوف بنات الواحي عند طليقها بحال له يشجيب حتى الأعادي. لقد أنزمت كف البتول فؤادا خطوبا يصير القلب منه النواهي. أبا حسن حرب تقابت لدينا إلى أن سأتي بنيك التقاضيا، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه: من جلس مجلسا ليحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمفردنا بالحسين الشهيد، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره تحت راية ولي ثأره الحجة المنتظرة، أجر الله تعالى فرجه الشريف على أبواب موطن الحسيني في محرم الحرام. تتعدد صور الاحتفاء بهذه المناسبة من قبل شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، من حديث عن صاحب القضية وتأريخ لسيرته إلى بكاء عليه وندبة لمصابه وعزاء على ما جرى عليه إلى إطعام ولبس ثواب واجتماع وغير ذلك من صنوف الاحتفاء والاحتفال بهذه المناسبة العظيمة الذي يجمع كل هذا التعدد هدف واحد، وهو إحياء المناسبة العظيمة بما ينسجم مع عظمة صاحبها وعظمة أهدافه تحقيقا للأمر بتعظيم شعائر الله. ربما يثير البعض من الناس سؤالين اعتراضا على هذه الشعائر وعلى هذه الصنوف المتعددة من الاحتفاء. الاعتراض الأول يقولون إن هناك كراهة في الاستمرار في الحزن والمصاب لأكثر من 3 أيام كما تشير الروايات، وأنتم الشيعة لا تكتفون ب3 ولا ب10، بل هي على مدى السنة وفي كل سنة يتجدد الأمر، وهذا يخالف ما ورد من كراهة أن يستمر الإنسان في حالة الحزن على مصيبته. أكثر من 3 أيام هو مكروه في الشرع، أنتم في كل سنة على مدى 10 أيام متصلة، بل أحيانا على مدى شهرين. هذا أول اعتراض. الاعتراض الثاني أن ما جرى على الحسين وأهل البيت جرى بقضاء الله وقدره، ومن المفروض أن الإنسان المؤمن راض بقضاء الله، فإذا كان راضيا بقضاء الله فما الذي يدعوه إلى التسخط على هذا القضاء وعلى إظهار الجزع والألم والحزن واللطف؟ ما دام الأمر بقضاء الله فينبغي أن يرضى الإنسان بقضائه، وأن لا يعبر عن رفض القضاء الإلهي من خلال الحزن والبكاء وإظهار الألم. هذان اعتراضان ربما يثيرهما بعض الناس فيما يرتبط بالشعار الحسيني، ونحن نجيب إجابة سريعة على هذين الاعتراضين، ثم نبين الدور الأساس الذي تلعبه الشعائر الحسينية وإحياء القضية الحسينية، سواء في السلوك أو في الولاء أو في تعريف الإسلام للناس. بالنسبة إلى الاعتراض الأول، حاصله أن هناك كراهة في أن يزيد الإنسان في الجلوس للعزاء في مصيبته على 3 أيام، وأنتم تتجاوزون هذا الحد وتكثرون من الألم والحزن. الجواب على ذلك، لا شك أن هناك روايات تشير إلى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يسترسل في حزنه على مصيبته لفترة طويلة. مثلا فقد والده، يجلس للعزاء فترة 3 أيام، ثم ينبغي أن يبدأ حياته من جديد وأن لا يستغرق في الحزن والأسى. نعم، عندنا بالنسبة إلى الزوجة تحد على زوجها وتحتد على زوجها عند وفاته مقدار 4 أشهر و10 أيام، وأما في غير هذه الحالة فلا ينبغي أن يستغرق الإنسان في الحزن والبكاء والألم. لكن ينبغي أن نفرق بين أمرين: هناك مصاب ذو جهة فردية يفوت على الإنسان نفعا دنيويا، وهناك جهة مصاب دينية أو أخروية تفوت عليه ذلك النفع الأخروي، ولا بد من التمييز بين هذين القسمين. لو أن إنسانا فقد ولده، هذا الشخص إنما حل عليه مصاب فردي ذو جهة دنيوية، افتقد ابن او افتقد والد او افتقد زوجة او افتقد ام، هذه جهات فردية للإنسان وذات ابعاد دنيوية. هناك بعض المصائب، بعض القضايا لها جهة أخروية وإلهية. لا شك أن الروايات ناظرة إلى القسم الأول، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. شيء مصيبة حصلت بالنسبة لك في المال، في الأهل في الولد، لا تستغرق في هذه المصيبة ولا تثق بما عند الله. وأما إذا كان ذلك الشيء المفقود شيئا ذا بعد ديني ذا بعد أخروي فلا مانع من الحزن عليه والتأسف له، بل هو مطلوب لأنه يقرب الإنسان إلى ذلك الشيء الأخروي والإلهي. أورد لك بعض الأمثلة. المفسرون سواء منهم الشيعة أو السنة يتحدثون عن أن نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام عندما أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض ظل يبكي فترة طويلة لسنوات متعددة حزنا على ما فقد وعلى الحال التي صار إليها، ولم يعاتب في ذلك، ويستحق الشيء اللي فقده فعلا أن يحزن لأجله وأن يشعر من خلال ذلك الحزن بقيمة ذلك الشيء المفقود حتى يزداد التصاقا بما يقربه منه. ما عندنا مثلا لا في القرآن الكريم ولا في الروايات ما يشير إلى أن هذا الموقف من نبي الله آدم وهو الحزن الدائم على فقدانه للجنة وذلك الموضع من القرب الإلهي حزنه على ذلك ما كان منتقد ولا كان مكروه، بالعكس كان محببا. في قضية نبي الله يعقوب وابنه يوسف تارك ننظر إلى القضية أن والد فقد ولده فحزن عليه، فعلا يجي كلام إخوانك الله تنسى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، مش دعوة رح تهلك نفسك علشان ولد ضاع من عندك. مرة أخرى لا، نبي الله يعقوب يرى في يوسف نبيا مفقودا ورسولا يخشى عليه من الممات ومن الوفاة، وبالتالي سيحرم الناس سيحرم الدين سيحرم شرع الله من جهوده وجهاده. هذا الشيء يستحق من نبي الله يعقوب أن يحزن عليه إلى حد أن ابيضت عيناه من الحزن، فهو صغير للجهة هذه المفقودة جهة ذات بعد ديني وأخروي وإلهي تستحق الحزن من أجلها والبكاء عليها والأسى من أجلها لكي يلتصق الإنسان بالله سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من التفريق بين ما كان المصاب ذا جهة فردية شخصية وذات نفع مادي دنيوي، وبينما إذا كان المصاب بجهة دينية ذا نفع أخروي. زهراء صلوات الله وسلامه عليها كم بكت على أبيها المصطفى، أقل ما قيل أنها بقيت بعده 45 يوم، وأكثر ما قيل 6 أشهر، والكل يقول خلال هذه الفترة كانت الزهراء تنوح وتبكي على أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفقود مو جهة دنيوية فردية، وإنما المفقود رسول رب العالمين جهة دينية أخروية، حرم الناس من نعمة بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا روايات وإذا أصابتك مصيبة فاذكر مصابة برسول الله فإن الخلق لم يصابوا بمثله أبدا. خسارة انحلت على الخلائق بفقد رسول الله لم يجري مثلها ولم يحدث نظيرها، ولذلك لا بأس أن تستذكر وأن تكرر وأن تستعاد مع كل مصيبة. فقدت والدك ولي برسول الله أسوة حسنة، ذاك الفقد أعظم. تذكر ذلك المصاب، تمر على الحزن عليه، لأن الإحساس هذا يؤدي بك إلى الالتفاق برسول الله وبهذا. هذا إذن الجواب على الاعتراض الأول، أنه لا بد من التفريق بين نوعين من المصاب: المصاب الفردي للنفع الدنيوي، فعلا يكره أن يستغرق الإنسان في الحزن عليه، كان شيء مادي كأموال أو كان مثل الأب والابن ومن شابه، لا ينبغي أن يستغرق يحزن عليه لمدة من الزمان ثم يمارس حياته ولا يكون حربا ولا من الهالكين ولا يأسى على ما فاته ولا على ما أصابه. وبين ما إذا كان المفقود والمصاب ذا جهة دينية ذا جهة أخروية، فهذا ينبغي تكريس الألم بفقده واستدامة الإحساس بالحزن عليه ولا مانع من ذلك. هذا الاعتراض الأول وجوابه. الاعتراض الثاني وهو أن كثرة الحزن والبكاء واللطم يخالف الرضا بقضاء الله، لا نجد هناك مخالفة، وهذا الجواب لا نجد هناك مخالفة بين الحزن والبكاء وبين الرضا بقضاء الله، لأن الرضا بقضاء الله هو نهاية المطاف. الإنسان يصاب بشيء يحزن يتأسف يتألم، بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائك تسليما لأمرك، حتى لو بكى وناح طويلا قبل هذا، هذا موقف موقف تسليم، موقف رضا بالقضاء الإلهي. وشخص آخر لا يحزن ولا يبكي، ولكن يقول أنه شنو يا رب ما دورت أحد تأخذ من عنده الشيء إلا أنا، هذا رفض وتمرد على إرادة الله، حتى لو ما بكى هذا تمرد على إرادة الله مع عدم البكاء، وذاك رضا بقضاء الله مع وجود البكاء والأسف والتألم. لاحظوا كلام رسول الله لذكر الشرف والصلوات. في قضية إبراهيم ابنه قال إن العين لتسمع وإن القلب ليحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني ممكن أن واحد يتألم يحزن يبكي تدمع عيونه ثم يقول ما يرضي الله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سلمنا بأمر. الحسين سلام الله عليه في كربلاء بكى على أنصاره، بكى على أولاده، بكى على أهل بيته. طيب إن الله احتسب نفسي وحماة أصحابي وسالت عيناه دموعا، وغيرها من الموارد، لكن في كل ذلك لسان حاله: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، إلهي رضا بقضائك تسليما لأمرك لا معبود. فإذا لا منافات بين أن يكون الإنسان باكيا متألما حزينا، هذه حركة قلبية اعتيادية، وبين أن يكون مسلما لأمر الله وراضيا بقضائه. ولهذا فإن الشعائر الحسينية والاحتفاء بهذا الموسم بما فيه من ألم وحزن وبكاء ولطم وغير ذلك لا يخالف أبدا حقيقة الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، بل لو توجه الجمع إلى القواعد المترتبة على شعائر الحسين عليه السلام وما يجري فيها لعدوها أمرا لازما. هل بين لك ألفت النظر، وإلا الحمد لله الجمع الحاضر من أهل المعرفة والوعي، لكن فقط تذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أول دور تقوم به شعائر القضية الحسينية دور سلوكي تربوي. كل إنسان كما يقول علماء التربية سلوكه الخارجي عادة هو مرآة أفكاره وعقائده. الإنسان العفيف في سلوكه الخارجي لا بد أن يكون قلبه عفيف وإلا ما يصير. الإنسان المجرم في الخارج ليرتكب الجريمة هذا قلبه آثم، قلبه مجرم، وهو اللي يدفع إلى تلك الجريمة. في الواقع سلوك الإنسان هو تعبير ومظهر من مظاهر عقائده وثقافته ومرتكزاته الذهنية. شعائر الحسينية عبر عمل تدريجي طويل المدى تؤثر في ثقافة الإنسان وفي مرتكزاته وعقائده. تلاحظ الآن إذا تسأل نفسك كم مرة سمعت هذه الكلمة إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة الجزيرة، يصعب عليك حصر كم مرة سمعت هذه. كل كلمة تمر على الإنسان خلي في ذهنه علامة، فإذا تكررت تعمقت هالعلامة، فإذا زادت مرة ثالثة ورابعة وعاشرة وألف انطبعت وترسخت بالكامل. هذا التأثر التدريجي التلقين المتتابع منذ صغر الإنسان إلى أن يصبح كبيرا يؤثر تأثيرا غير محسوس في سلوك هذا الإنسان. هو ما يفهم لماذا يتصرف بهذا النحو ولماذا سلوكه هكذا، ولكن بالفعل هذه هي بقايا التأثير الذي استلمه من خلال منابر الحسين وشعائر الحسين وشعارات الحسين عليه السلام. وهذا احنا ما نشعر به لأنه ماذا؟ لأنه تأثير غير مدرك. ستسمع كلمة وأنا أسمع كلمة وأخرى وثالثة ورابعة وعاشرة على مدى عدة عشرات من السنين إلى أن الإنسان يتأثر وهو غير شاعر وغير ملاحظ لذلك التأثير من قبل هذه الشعائر في نفسه. هل أرد لك بعض الأمثلة؟ أكثر الناس الذين يستمعون المظالم اللي جرت في كربلاء يتأثرون، تتفاعل قلوبهم معها، تحزن أنفسهم، تدمع أعينهم لما تسمع أن طفلة صغيرة ضربت أو نكزت بالرب أو أحرق ثيابها أو غير ذلك، تتألم من ذلك، تتفاعل معه، تحزن لأجله. هذا التفاعل يعني أن لديك حساسية مفرطة تجاه الظلم، لا تقبل الظلم. أن واحد يأتي ويعتدي على طفل أن إنسانا جلفا يأتي ويؤذي امرأة ضعيفة، تشعر بأن هذا العمل قبيح، تتعاطف مع الضعيف، تتعاطف مع المظلوم. هو هذا معنى أن الإنسان يتأثر سلوكيا، هذا معنى أن الإنسان يتأثر سلوكيا. هذا الإنسان اللي ما يقبل أن طفلة تضرب، وأن امرأة يعتدى عليها، وأن صغيرا يؤذى، هو بالتدريج راح يحاول أن يكرس هذه المعاني في نفسه. لعلك تقول لي نحن نشوف كثير من الناس اللي يحضرون المجالس الحسينية والشعائر الحسينية هم نفسهم يمارسون الظلم وبعض القضايا المخالفة، تقول صحيح، ولكن لو لم يكونوا يحضرون كانوا يمارسونها لأضعاف. وفي هذا المجتمع اللي إذا كان من 1000 إنسان 20 واحد يمارس هذه الأفعال المخالفة، لولا هذه الشعائر وهذه التوجيهات لكان من 1000 واحد 300 واحد مو 20 واحد. تعال قارن بين مجتمعين، مجتمع يتعرض لمثل هذا التوجيه ومجتمع آخر لا يتعرض، سوف تجد أن الانحراف والجريمة هناك أكثر وهنا أقل. فأول أثر من الآثار ما نلاحظه ونجده وجدانا من أن الإنسان الموالي لأهل البيت الذي يحضر في مثل هذه الشعائر ويمارسها تتكون عنده حالات سلوكية متميزة. إن شاء الله رح يصير عندنا حديث حول الوضع الشيعي في الليالي القادمة، وسيتبين لكم ممارسات شيعة أهل البيت عليهم السلام كيف أنها ممارسات قيمية عالية، ولا شك أن لمثل هذه الشعائر الدور الأكبر في تلك الممارسات القيمية. لماذا صار عندنا عند شيعة أهل البيت حساسية تجاه قضية الدماء؟ لأن مترتف عندهم أن السفك دم لإنسان مظلوم عمل قبيح للغاية، ولذلك لم يتورط شيعة أهل البيت غالبا في مظاهر من هذا النوع، غير ما تلاحظ في أماكن أمس أول سنة يتحدثون عن أشياء غريبة فيما يجري في الأعراف، أشخاص يهددون أن من اللي يفتح دكان حلاقة يذبح ذبحا، وبالفعل ذبحوا في 5 أشخاص. يعني وصول الإنسان في استسهاله بالدم الحرام إلى هذا المقدار أمر يصعب تصديقه. الذي يكون تلميذا إلى هذه الشعائر يشوف أن سفك دم الحسين ودم أصحابه ودم الأطفال أمر في غاية القبح، فيحصن نفسه تدريجيا بمثل هذه السلوكيات، ويكون عنده مخزون داخلي يمنعه عن مثل هذه الممارسات الخارجية. سيد، هذا أول أثر، أثر تربوي. وعندنا أثر هو أثر ولائي وانتمائي. إذا نظرنا إلى دين الإسلام سوف نجد أن في الدين جانبين، جانب هو العقائد والأفكار، وجانب هو الأفعال والعبادات. توحيد عقيدة قلبية، نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أحد فرد صمد، هذه عقيدة. نعتقد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، نعتقد بيوم القيامة، هذه كلها عقائد. عندنا قسم آخر أفعال وعبادات. دور العبادات ما هو؟ واحد من أدوار العبادات أنها تركز العقائد وترسخها، تريد يتجلى لك التوحيد في أوضح صورة. رحل الحج، حج مظهر من مظاهر تجلي توحيد الله سبحانه وتعالى. تريد تمثل إلى نفسك العبودية وخضوع العبد، صلوا. الصلاة تركز هذا الوقت. هذا الرجل ذو الشخصية الكبيرة، وإذا به يواجه يحني رقبته وينزل هكذا ثم يضع رأسه على التراب على الأرض لغير الله ما يسويه، ولكن الصلاة تريد تركز في هذه الحالة من العبودية. فالأفعال والعبادات تؤكد وترسخ العقائد. لما نجي إلى القضية الحسينية والشعائر تمارس نفس الدور الذي تمارسه العبادات بالنسبة للعقائد. نحن ننتمي إلى خط أهل البيت، هذه عقيدة. كيف نرسخ هذه العقيدة؟ كيف نركز هذا الانتماء؟ من خلال هذه الشعارات، من خلال هذه المواسم، من خلال هذه الممارسات تتركز عندنا وتترسخ في أنفسنا عقيدة الولاء والانتماء لأهل البيت. هذا فائدة ثانية. فائدة أخيرة، إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. عندنا روايات كثيرة رحم الله من إحياء أمرنا، أحيوا أمرنا. رأيت رواية جميلة يقول: مجتمع واحد مع آخر فتذاكرا في أمره، حتى لو اثنين نجلس أبو نفرين، مجتمع واحد فتذاكرا مع آخر أمرنا إلا كان ثالثهما ملك يستغفر. الثالث ملك من ملائكة الله يستغفر لهذين الاثنين لأنهما يتذاكران أمر أهل البيت. شنو أمر أهل البيت؟ في حديث آخر عن الإمام الصادق: أمرنا هو أمر الله، أمرنا هو أمر الله. الإسلام الحقيقي، الإيمان بأئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا هو الأمر الذي أمرنا بإحيائه وبنشره. كيف يحيى أمركم؟ قال: يتعلمون علومنا ويعلمونها للناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. آخر حديث أقرأه لكم وأنهي به هذا الحديث إن شاء الله: إحياء أمر أهل البيت مرة يصير بالتزاور، فإن تزاوركم ولقياكم بعضكم بعضا إحياء الأمر. إحياء الأمر بتعلم علوم أهل البيت ونشرها بين الناس، هذا الثاني. الثالث قضية الحسين إحياء الأمر. رأيت حديثا عن الإمام الباقر عليه السلام في ذيل الآية المباركة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد إلهي مؤكد. إنا لننصر، لا من تأكيد فيها، لننصر رسلنا، مو بس يوم القيامة ناخذ دارهم، وإنما شنو؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في الدارين، في الحياتين. فعقد الإمام الباقر عليه السلام قال: الحسين بن علي منكم، يعني من المنصورين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله إن بكاءكم عليه وحزنكم لما جرى عليه وزيارتكم قبره نصرة لكم في الدنيا والآخرة. بكاؤك على الحسين نصرة، حزنك وتذكرك لما جرى على مصيبته نصرة، زيارتك لقبره نصرة. نسأل الله أن يرزقنا زيارة قبر الحسين في أمن وإيمان وأمان، إنه على كل شيء قدير. نحن في هذه الليالي نواسي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نواسي رسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو أول من عقد العزاء للإمام الحسين قبل 50 سنة أو 60 سنة من شهادة الحسين عليه السلام عقد رسول الله مأتم الحسين وتحدث عنه وبكى لمصابه. احنا نواسي النبي، نواسي امير المؤمنين اللي هو رايح الى طريق صفين فيقف عند كربلاء ويقبض قبضة ويشمها ويقول: واه التي يا دربة، يبتل فيك رجال من اهل الله بعد ان تجري دماؤهم على تلك الارض. نواسي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حق للشارب من زمزم حب المصطفى ان يرى حق بنيه حرما معتكفا، حق للشارب من زمزم حب المصطفى ان يرى حق بنيه حرما معتكفا ويواسيهم، وإلا حاد عن باب الصفا وهو من أعظم حب عند ربي الحرمين. فمن الواجب عينا لبسج الباب الأسى واتخاذ الحزن صبحا واتخاذ الحزن وردا كل صبح ومساء. مو بس احنا صبح ومساء، وانما في كما في زيارة منسوبة للامام صاحب العصر والزمان: فلئن اسخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلأذبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتلهفا على ما أصابك وتأسفا. واتخاذ الحزن وردا كل صبح ومساء واشتعال القلب أحزانا تنيب الأنفس وقليل تذهب الأرواح في رد الحسين وحسينا وحسينا وحسين. لو كشف لنا الغطاء لسمعنا صوت فاطمة الزهراء وهي تنادي وحسينا وحسين وين وين الواسين بدمعته يا على ابن الذي حزا يا حزا يا ورغبت يا وظل يا تظلت ثلاث ايام جثة. بالله عليكم غير الحسين هل سمعتم في ثالث الدهر او اخره ان جنازة ثلاثة ايام ظلت على الرمضة من غير تجهيز؟ ما سمعنا بغير الحسين. وظلت ثلاثة ايام جثتايا اولاه يا ابن ما حضرت اي والله اولاه يا ابن المايا يا حضرت يا ولا جهزت جثت ودفنت يا بوين اليواسين يا شيعه يا على حسين واولاده يا أولادي يا ورضيعة وابن والدة حامد طليعة أبو فاضل شوفه قطيعة
اي والله ابو فاضل كفوفا يا كفوفا يا قطيب يا زائر نجيك الطيبة مقبلة فعرج على مكسورتي الضلع معولة وحدث بما مص الفؤاد مفصلة أفاطم لا وخلت الحسين وقد ما عطشانا بشط فراق نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين تقبل اللهم عدل المسلمين بخير قبوله وإلى أرواح أقواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.